الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المقدمة العاشرة: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر أو إلا بقدر ما يسرحه النقل. والدليل على ذلك أمور: الأول أنه لو جاز للعقل تخطي ما أخذ النقل لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة، لأن الفرض أنه حد له حد، فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد، وذلك في الشريعة باطل فما أدى إليه مثله. والثاني ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح، ولو فرضنا متعديا لما حده الشرع فكان محسنا ومقبحا، هذا خلف. والثالث أنه لو كان كذلك فجاز إبطال الشريعة بالعقل، وهذا محال باطل، وبيان ذلك أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم، وهو جملة ما تضمنته، فإن جاز للعقل تعدي حد واحد جاز له تعدي جميع الحدود، لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله، وتعدي حد واحد هو معنى إبطاله، أي ليس هذا الحد بصحيح، وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السائر، وهذا لا يقول به أحد لظهور محاله. فإن قيل هذا مشكل من أوجه: الأول أن هذا الرأي هو رأي الظاهرية، لأنهم واقفون مع ظواهر النصوص من غير زيادة ولا نقصان، وحاصله عدم اعتبار المعقول جملة، ويتضمن نفي القياس الذي اتفق الأولون عليه. والثاني أنه قد ثبت للعقل التخصيص حسب ما ذكره الأصوليون في نحو: والله على كل شيء قدير، على كل شيء وكيل، خالق كل شيء، وهو نقص من مقتضى العموم، فلتجز الزيادة لأنها بمعناه. ولأن الوقوف دون حد النقل كالمجاوزة له، فكلاهما إبطال للحد على زعمك، فإذا جاز إبطاله مع النقص جاز مع الزيادة، ولما لم يعد هذا إبطالا للحد فلا يعد الآخر. والثالث أن للأصوليين قاعدة قضت بخلاف هذا القضاء، وهي أن المعنى المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم عند ذكر النص صح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له والزيادة عليه. ومثلوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، فمنعوا لأجل معنى التشويش القضاء من جميع المشوشات، وأجازوا مع ما لا يشوش مع الغضب، فأنت تراهم تصرفوا بمقتضى العقل في النقل من غير توقف، وذلك خلاف ما أصلت. وبالجملة فإنكار تصرفات العقول بأمثال هذا إنكار للمعلوم في أصول الفقه. فالجواب أن ما ذكرت لا إشكال فيه على ما تقرر، أما الأول فليس القياس من تصرفات العقول محضا، وإنما تصرفت فيه من تحت نظر الأدلة وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد، وهذا مبين في موضعه من كتاب القياس. فإن إذا دلنا الشرع على أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه معتبر، وأنه من الأمور التي قصدها الشارع وأمر بها ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بها، فأين استقلال العقل بذلك؟ بل هو مهتد فيه بالأدلة الشرعية، يجري بمقدار ما أجرته ويقف حيث وقفته. وأما الثاني فسيأتي في باب العموم والخصوص إن شاء الله أن الأدلة المنفصلة لا تخصص، وإن سلم أنها تخصص فليس معنى تخصيصها أنها تتصرف في اللفظ المقصود به ظاهره، بل هي مبينة أن الظاهر غير مقصود في الخطاب، بأدلة شرعية دلت على ذلك، فالعقل مثله. فقوله والله على كل شيء قدير خصصه العقل بمعنى أنه لم يرد في العموم، لم الظاهر ما يرد بمعنى أنه لم يرد في العموم دخول ذات الباري وصفاته، لأن ذلك محال، بل المراد جميع ما عدا ذلك، فلم يخرج العقل عن مقتضى النقل بوجه. وإذا كان كذلك لم يصح قياس المجاورة عليه. وأما الثالث فإن إلحاق كل مشوش بالغضب من باب القياس، وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بالقياس سائغ. وإذا نظرنا إلى التخصيص بالغضب اليسير وليس من تحكيم العقل بل من فهم معنى التشويش، ومعلوم أن الغضب اليسير غير مشوش، فجاز القضاء مع وجوده بناء على أنه غير مقصود في الخطاب. هكذا يقول الأصوليون في تقرير هذا المعنى، وأن مطلق الغضب يتناوله اللفظ لكن خصصه المعنى، والأمر أسهل من غير احتياج إلى تخصيص، فإن لفظ غضبان وزنه فعلان، وفعلان في أسماء الفاعلين يقتضي الامتلاء مما اشتق منه، فغضبان إنما يستعمل في الممتلئ غضبا، كريان في الممتلئ ريا، وعطشان في الممتلئ عطشا، وأشبه ذلك، لا أنه يستعمل في مطلق ما اشتق منه، فكأن الشارع إنما نهى عن قضاء الممتلئ غضبا، حتى كأنه قال لا يقضي القاضي وهو شديد الغضب أو ممتلئ من الغضب، وهذا هو المشوش. خرج المعنى عن كونه مخصصا، وصار خروج يسير الغضب عن النهي بمقتضى اللفظ لا بحكم المعنى، وقيس على مشوش الغضب كل مشوش، فلا تجاوز للعقل إذن. وعلى كل تقدير فالعقل لا يحكم على النقل في أمثال هذه الأشياء، وبذلك ظهرت صحة المتقدم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
هذا هو قول أهل السنة والجماعة، أن العقل إنما يستدل له لا يستدل به، وأنه ليس دليلا مستقلا. لا شك أن الله تعالى فطر الناس على معرفة الحق، وإنما تغير فطرتهم بالبيئات والمجتمعات. فإذا تعارض العقل والنقل قدم النقل الذي هو النصوص وعمل بها، ولو كان العقل يخالف ذلك وينفر منه. هذا هو الصحيح، ولا عبرة بمن قدموا العقل كالمعتزلة، وبالأخص في باب الصفات، فإنهم يقولون ما عرفنا صدق الرسل إلا بعقولنا. فإذا جاء الرسل بشيء يخالف عقولنا لم نقبل، لأنه يخالف ما صدقناهم به. هكذا. ولكن لا شك أن الأصل أن العقل موافق للنقل، إلا عندما تغيرت فطرتهم وانقلبت طبائعهم، فهؤلاء لا عبرة بهم إذا ادعوا أن عقولنا لا تقر بذلك، وبالأخص في باب الأسماء والصفات، فإنهم ينفون الصفات. ثم قاربهم أو زاد عليهم الفلاسفة، فقالوا إن العقل ينفي أن يكون الإنسان مخلوقا من تراب أو مخلوقا من الطين، هكذا يدعون. فأنكروا ما جاء في خلق آدم وفي خلق الحيوانات التي خلقت من الأرض بهذه الشبهة. وكذلك أيضا الفلاسفة أنكروا أيضا المعاد والبعث والنشور والجزاء في الآخرة بحجة العقل، فأبطلوا الشرع بهذه العقول المنحرفة. وإذا نظرنا في تلك العقول وإذا هي متغيرة، اثنان يدعيان أنهما عاقلان ويختلفان، هذا يقر بشيء وهذا ينفيه، هذا فلا لا عبرة بهذه العقول أصلا، يرجع إلى النقل فإنه الذي ليس فيه خلاف. والله أعلم.